أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وآله في الرواية: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم. وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين، إلى آخر ما جاء في هذه الخطبة الشريفة. كان الكلام في التنبيهات التي عقبت مبحث انقسام الجملة إلى جملة كبرى وصغرى. التنبيه الرابع أنه نستفيد مما تقدم أن كل جملة وقعت خبرا فهي جملة صغرى. دائما كل جملة وقعت خبرا فهي جملة صغرى. جملة صغرى بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى المبتدأ. وكل جملة كانت مكونة من مبتدأ خبره جملة فهي جملة كبرى. كل جملة كانت مكونة من مبتدأ خبره جملة فهذه الجملة تسمى جملة كبرى. طبعا من باب الأمانة العلمية، أنا عرفت الجملة الصغرى بأنها الجملة التي في ضمن جملة أخرى، وعرفت الجملة الكبرى هي الجملة التي في ضمنها جملة أخرى. هذا التعريف بدون أنه صحيح، لكن لم أجد من عرف بهذا التعريف. عرفوها بأن الجملة الصغرى هي الجملة التي عفوا الجملة الكبرى هي الجملة التي خبرها جملة. الجملة التي جاء فيها الخبر جملة، عرفوها هكذا، لم يقولوا الجملة الكبرى ماذا هي، ما في ضمنها جملة. على كل، لعله الآن يتضح الأمر أكثر. هذا التنبيه الرابع. التنبيه الخامس أن الجملة الكبرى والصغرى لا تختص بالجمل الاسمية. سابقا عندما بينا المطلب بيناه بخصوص الجملة الاسمية على ما اقتصر عليه المصنف. لا، في الحقيقة الجملة الصغرى والجملة الكبرى لا تختص بالجملة الاسمية، بل قد تكون ماذا؟ جملة فعلية. أما الجملة الصغرى فواضح كيف، لأن الجملة الصغرى هي التي وقعت خبرا، والجملة الواقعة خبرا يمكن أن تكون جملة فعلية كما يمكن أن تكون جملة اسمية، لا فرق بينهما. تقول زيدون قام، زيدون قام، وتقول زيدون أبوه قائم. فزيد قام، نقول زيد قام، هذه جملة كبرى. قام هذه جملة صغرى لأنها وقعت خبرا، لأنها وقعت في ضمن جملة أخرى كما عبرنا نحن. فلنقتصر على تعبيرات العلماء، هي ما لأنها وقعت خبرا فهي جملة صغرى. فوقوع الجملة الصغرى جملة فعلية هذا واضحون. أما الكبرى فهذا يحتاج إلى بيان. كيف تقع الكبرى جملة فعلية؟ نحن قلنا إن الجملة الكبرى هي الجملة التي كان، هي الجملة التي كان خبر المبتدأ فيها ماذا؟ جملة أو جملة. الجملة الكبرى هي الجملة التي فيها مبتدأ خبره جملة. فعلى هذا بدوين نقول لا يمكن أن تكون الجملة الكبرى إلا جملة اسمية. لماذا؟ لأنك قلت الجملة الكبرى هي التي فيها مبتدأ خبره جملة، والمبتدأ فرض المبتدأ أن يكون ماذا؟ أن تكون الجملة اسمية، لأن المبتدأ مسند إليه على ما تقدم في أوائل الدروس. هذا تبين في البيان الفرق بين الكلام والجملة، فلا نعيد. فمن هنا قد يستشكل أنه كيف يمكن فرض الجملة الفعلية جملة كبرى. لكن نقول لعله مر عليكم، من أخذ قطر الندى المفروض أن هذا المطلب مر عليه أو على القدر المتيقن في الألفية، أننا عندما نقول مبتدأ فليس المراد دائما بالمبتدأ ما يكون فعلا مبتدأ. فالمبتدأ تارة يطلق ويراد به ما يكون مبتدأ فعلا، مثل زيدون قائم، زيدون مبتدأ فعلا. وأحيانا لا نقول مبتدأ بالأعم، يعني ما يعم المبتدأ فعلا مثل زيد قائم، و ما كان مبتدأ مثل أي شيء، مثل إن زيدا قائم. هذا زيد أصله مبتدأ، هذا واضح جدا ممن درس الأجرومية أو الأجرومية على قوله. وكذلك ظننت زيدا قائما، زيدا قائما هذا أصل زيد مبتدأ. فعلى هذا نقول إذا قلت ظننت زيدا أبوه غلامه منطلق، أو ظننت زيدا أبوه منطلق، هذه جملة فعلية وكبرى. كبرى لأن خبرها جملة، أبوه منطلق هذا خبر عن زيد، طبعا خبر في المعنى، طبعا هو في محل نصب مفعول به، لكن خبر في المعنى. لا أدري هذا المطلب غير واضح، المفروض أنه واضح ممن أخذ هذه المطالب، يعني نواسخ المبتدأ والخبر. فإن كان غير واضح فنبهوني حتى أوضحه لاحقا. فظننت زيدا أبوه منطلق. نقول هنا أبوه منطلق جملة وقعت خبرا أو قل خبر في الأصل لمبتدأ في الأصل، فالأصل زيد أبوه أبوهم قائم أو أبوه منطلق. فبهذا اتضح أن الجملة الكبرى تشمل الجملة الفعلية والجملة الاسمية. التنبيه السادس أن الجملة قد تكون لا صغرى ولا كبرى، يعني لعل المصنف كان من المناسب أن يقول الجملة إما كبرى أو صغرى أو لا كبرى أو عفوا إما كبرى وإما صغرى وإما كبرى وصغرى وإما لا كبرى ولا صغرى، كي يجمع بين الأقسام. هو ذكر الأقسام الثلاثة وترك الرابع لعله لوضوحه. المصنف ليس في مقام الإطناب والتفصيل، هو في مقام اختصار، فالظاهر أنه لوضوحه لم يذكره المصنف. فالجملة يمكن أن لا تكون الصغرى ولا الكبرى. كيف؟ هل نجعله واجبا هذا أو لا؟ يعني واجب لطيف نجيب عنه، هي بسيط ليس فيها أمر صعب. جملة لا جملة صغرى ولا كبرى، لماذا؟ لأننا قلنا الجملة الصغرى هي التي وقعت خبرا، والجملة الكبرى هي التي وقع خبرها جملة. فإذا جئنا بجملة لا خبرها جملة ولا هي خبر لمبتدأ، نقول ماذا؟ نقول هذه لا كبرى ولا صغرى. مثاله زيد قائم، زيد قائم لا صغرى لأنها ليست خبرا لشيء، ولا كبرى لأن خبرها مفرد وليس ماذا؟ وليس جملة. كذلك قام زيد، قام ليس كبرى وليس صغرى كما هو واضح. التنبيه السادس تنبيه على العبارة من باب الفائدة، هو قلنا هذه فوائد وتنبيهات، هذا يعني بالفائدة أقرب من التنبيه. فالتنبيه السابع أن إلا في قول المصنف، وإلا نسيت عبارته، وإلا كذا يعني، وإلا لقال كذا، العبارة غابت عن ذهني والكتاب ليس أمامي. على كل قال في نهاية العبارة وإلا كذا، وإلا لقيل كذا، هاي وإلا، إلا هنا ليست استثنائية، إلا ليست استثنائية، لعله مر عليكم في مباحث الاستثناء أن إلا تأتي وصفية وتأتي استثنائية، والكوفيون أضافوا إليها العاطفة عادة، يعني لا يقبلون بهذا الرأي، مثلا ابن مالك لا يقبل بهذا الرأي، ابن هشام عفوا ابن الناظم لا يقبل بهذا الرأي، يقولون إلا لا تأتي عاطفة، وابن مالك أضاف إليها إلا، هاي إلا المركبة، عندنا إلا بسيطة، إلا جاءتنا إلا فقط حرف واحد إلا، وعندنا لا، إلا إن لا، كما في قوله تعالى لعله هكذا وإلا تفعلوه، لعله هكذا وإلا تفعلوه، يعني إن لا تفعلوه. فكذلك في عبارة المصنف عندما قال وإلا، يعني وإن لا، يعني وإن لم يكن أصله كذا لقيل لكنه. وهذا التعبير متعارف كثيرا في كتبنا الدراسية، في كتبنا الدراسية كثيرا ما يقول مثلا السيد السيستاني حفظه الله في مسائل المنتخبة وإلا كذا، وفي عدة كتب نتيجة هذا الأمر مستعمل، لكن نحن نغفل عنه، نظن أن إلا هنا أداة استثناء، وهذه ليست من أدوات الاستثناء، يعني هي قسم في قبال الاستثنائية. طبعا على رأي ابن مالك، بعضهم أصلا لا يقول هذه ليست إلا أصلا، هذه إن شرطية ولا أدمجت فصارت إلا، وهذا هو الصحيح حقيقة. رأي ابن مالك غريب، يعني أن كيف يقول أن هذه إلا؟ واضح أنه إن لا. على كل، كما لو قلت إن لم، إذا أدمجته وقلت إن لم، هل تكون عندنا أداة اسمها إن لم؟ لا، واضح. على كل، التنبيه الثامن لعله، السابع أخذناه، لا الثامن، أنه وهو الأخير هذا طبعا، ونأخذ تمرينين بعده. هذا التنبيه سنذكره، وهو سؤال طرحه أحد الأخوة وطلب منا الإجابة عليه، نحن سنجيب بمقدار، ونترك المقدار الآخر لكم للتأمل. المطلب لطيف، يعني إذا بحثتم عنه يمكن أن تستفيدوا منه. أنه قد يعرض إلى الذهن أن هذا التقسيم المذكور لا ثمرة فيه. كيف؟ نقول ما الفائدة أن نعلم أن الجملة كبرى أو صغرى؟ المصنف يقول الجملة إما كبرى أو صغرى، أو كبرى وصغرى، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما معنى أن نقول إن الجملة صغرى أو كبرى؟ هذا تقسيم لا ثمرة فيه، وقد أخذنا في علم المنطق أن التقسيم لا بد له من ثمرة، وإلا لا معنى لأن تقول مثلا عائلة زيد تنقسم إلى ماذا؟ إلى مثلا نساء ورجال وكبار وصغار، وكلهم سلمت عليهم، ثم ماذا؟ ما الفائدة من هذا التقسيم؟ نقول في الجواب، نحن سنجيب جوابا عاما، وأنتم حاولوا أن تطبقوا هذا الجواب على محل كلامنا. نحن إذا أردنا أن نستكشفه، إذا أردنا أن نستكشف الثمرة من التقسيم، نسأل هذا السؤال: هذا التقسيم هل له ثمرة أو لا؟ فنقول كيف نستكشف أن هذا التقسيم له ثمرة؟ أنت تقول ليس له ثمرة، أنا أقول له ثمرة. أنت تقول تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ليس فيه ثمرة، لأننا نبحث عن الاسم والفعل والحرف في كل علم النحو. فما معنى أن تقسم؟ أقول لك لا بد أن نضع ضابطة لاستكشاف صحة التقسيم وفائدة التقسيم وعدمها. فما هي الضابطة؟ بحسب ما من يدرس منطق يستكشف هذه الضابطة، أنه ضابطة فائدة التقسيم أن الأقسام هل يوجد لها أحكام خاصة ببعضها دون البعض الآخر أو لا؟ فإذا وجدت الأحكام الخاصة للبعض ولم توجد للآخر، فنقول هناك ثمرة في التقسيم. مثلا نأخذ مثالين، مثال فيه أحكام خاصة ومثال ليس فيه ماذا؟ أحكام خاصة. مثلا أقول لك مثال الذي ليس فيه أحكام خاصة، أقول لك البشر ينقسمون إلى مسلمين ومسيحيين ومجوس وغيرهم مثلا، ثم تقول لي نعم، ثم ماذا؟ أقول لك هؤلاء كلهم مثلا لا تعتدي على أعراضهم، لا يجوز لك النظر إلى نسائهم مثلا. لا أريد أن أدخل بالمطلب الفقهي، المطلب الفقهي فيه تفصيل، لا أريد أن أدخل فيه من باب التسامح. لا يجوز لك أن تنظر إلى أعراضهم. أقول لك ما الفائدة من هذا التقسيم؟ أنت جئتني قلت مسلم وغير مسلم، مسلم ومسيحي وغير وكذا وكذا وكذا، وكلهم لهم حكم واحد، فما معنى هذا التقسيم؟ أو أقول لك البشر ينقسمون إلى مسلمين وغير المسلمين، وتجب الصلاة على المسلمين وغير المسلمين،
على أحد الآراء الذي يقول بوجوب الصلاة على غير المسلم، تجب الصلاة على المسلمين وعلى غير المسلمين. أقول لك ما الفائدة؟ لماذا قسمت المسلمين وإلى قسمت البشر إلى مسلمين أو غير مسلمين؟ قل لي من البداية البشر تجب الصلاة عليهم سواء كانوا مسلمين أو غيرهم أو غيرهم. فما معنى هذا التقسيم؟ نرى أن التقسيم ليس له ثمار. لماذا؟ لأنه لا توجد أحكام خاصة للمسلمين مثلا. أما أن أقول لك الكافر ينقسم إلى كتابي وغير الكتابي، ثم أقول لك الكافر أو أقول الكافر ينقسم إلى حربي وغير حربي، تقسيم أدق، ثم أقول لك الكافر غير الحربي لا يجوز لك قتله. فهنا نرى أن هناك حكما خاصا قد اختص بأحد الأقسام دون الآخر، فنقول هذا فيه ثمرة. أقول لك الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ثم أقول لك الحرف مبني والفعل معرب أو مبني، والفعل الأصل فيه البناء والاسم الأصل فيه الإعراب. نرى أن هناك أحكاما خاصة لهذه الأقسام فحصلت الثمرة. طبعا هذه الأحكام الخاصة والثمرة تختلف باختلاف العلوم باختلاف اللحظات. يعني تقسيم الفعل إلى ثلاثي ورباعي في علم النحو لا ثمرة له. أقول لك الفعل ينقسم إلى ثلاثي ورباعي، الفعل الماضي إما ثلاثي أو رباعي، وكلاهما ماذا؟ مبنيان، هذا لا ثمرة له. أما في علم الصرف فله ثمرة. لماذا؟ لأن علم الصرف يبحث عن بنية الكلمة. بهذا الجواب نقول هذا جواب عام. فأنتم إذا أردتم الجواب عن هذا السؤال أنه ما الثمرة في هذا التقسيم، فلا بد أن نرجع إلى الموارد التي تعرض فيها النحاة إلى ماذا؟ إلى الجملة الكبرى والصغرى، ونرى هل هناك أحكام خاصة لهذه للجملة الصغرى دون الكبرى أو لا توجد هناك أحكام. بهذا تتم التنبيهات. نأخذ تمرينين. التمرين الأول أنه بحسب ما أخذته في المواضيع السابقة في أول الدروس نسأل هذا السؤال: لماذا لم تكن الجمل في المثال الذي جاء به المصنف زيد أبوه غلامه منطلقون، لماذا لم تكن أكثر من ماذا؟ من ثلاث جمل؟ ما وجه هذا السؤال؟ نقول وجه السؤال أنكم قلتم أن الجملة هي ما فيها إسناد. أنا سؤالي فيه مغالطة وإن شاء الله لا تخفى عليكم بحسب ما شرحناه سابقا، هذا المطلب شرحناه يعني بإطناب. قلنا الجملة ما فيها إسناد، وهنا عدة إسنادات. هنا في قولك زيد أبوه غلامه منطلق عدة إسنادات أكثر من ثلاثة. كيف؟ أقول لك منطلق إلى أي شيء مسند؟ تقول لي مسند إلى ماذا؟ إلى غلام. نعم صحيح. وغلامه منطلق إلى أي شيء مسند؟ مسند إلى أبوه. جيد صحيح، هذه جملتان. وأبوه غلامه منطلق مسند إلى أي شيء؟ إلى زيد. فصارت عندنا ثلاث جمل. نعم صحيح، لكن هناك إسنادات أخرى أنت لم تذكرها. ما هي؟ منطلق مسند إلى فاعل، منطلق التقدير منطلق هو. تقول هناك ضمير مستتر في منطلق، فمنطلق بنتيجة مسند إلى الضمير، فلماذا لم تقل منطلق أيضا جملة وغلامه منطلق جملة ثانية؟ لماذا قلت فقط غلامه منطلق هو الجملة؟ وكذلك غلامه، الغلام أسند إلى الضمير، واضح؟ الغلام نسب وأسند إلى الضمير، فلماذا لا نقول إن غلام جملة أيضا؟ وكذلك أبوه، أبوه أيضا أسند إلى الضمير، لماذا لا نقول أبوه أيضا جملة؟ فتكون عندنا ماذا؟ 6 جمل، وليس ماذا؟ وليس 3 جمل. هذا جواب هذا الإشكال الذي هو مغالطة، هذا المفروض أنه يكون واضحا مما تقدم، فإن لم يكن واضحا فهذا يعني أننا لم نضبط الدروس السابقة، فالله الله فيها. فهذا التمرين الأول. التمرين الثاني إعراب، أنه أعرب هذا المثال مع بيان معناه، ما معنى هذا المثال وما معنى إعرابه، أو عفوا وما هو إعرابه. المثال هو زيد هند الأخوان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه. هذه لغة عربية؟ نعم لغة عربية وصحيحة. زيد، أعيد الجملة، زيد حبذا لو تكتب زيد مبتدأ، هذا بعد خب واضح سهل، أنا حليتكم ربع السؤال أو عشر. زيد هند الأخوان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه. ما إعراب هذه الجملة؟ يعني أعربوها من دون مراجعة. أنتم إن شاء الله الآن عندكم قواعد وهناك ملكات في داخلكم، وإن لم تخرجوها جربوا أن تعربوا هذه الجملة. قبل أن تعربوا هذه الجملة ارجعوا إلى جملة المصنف وأعربوها، لأنه من لا يستطيع أن يعرب تلك الجملة بسهولة فمن المستحيل أن يعرب هذه الجملة. كرروا إعراب تلك الجملة وأمثالها كي يتضح أو يسهل إعراب هذه الجملة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.